الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعينا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا تنويه على جهة الإجمال بهذا الجمع الكريم من الأنبياء الكرام، بعد تفصيل سبق في حق داود وسليمان وأيوب عليهم السلام، وكل ذلك جاء في سياق المحاجة مع كفار قريش في إنكارهم لتوحيد الألوهية، وفي تعجبهم أن يتنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءت حكايات هؤلاء الأنبياء تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيانا لعظم فضل الله عز وجل على من اصطفى من عباده، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. فكما اصطفى هؤلاء فإن محمدا قد اصطفي مثلهم، وهؤلاء الأنبياء معلومون لدى الأمم كلها، ولا سيما في العرب ومن حولهم، فلا عجب أن يصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتنزل عليه الوحي من ربه كما تنزل على هؤلاء. فيقول الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وكما قلنا أن هؤلاء كلهم ومن قبلهم في داود وسليمان وأيوب كلهم وصفوا بأنهم عباد الله. واذكر عبدنا أيوب، وصف العبودية هنا لله عز وجل وصف تشريف وتكريم، ودليل على مدى من قاد وخضع له هؤلاء الأنبياء الكرام لربهم سبحانه وتعالى، وأنهم الأسوة في ذلك. فذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومعلوم أن يعقوب ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم، وإبراهيم هو خليل الرحمن. ثم سيأتي الكلام على إسماعيل ولماذا أفرد مع أنه هو ابن إبراهيم. فالله عز وجل يقول: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فذكر لهم خصيصتان عظيمتان، ولهما أولو الأيدي يعني القوة، والأبصار أي البصر والنظر والفكر. فهم جمعوا بين هاتين الخصلتين العظيمتين، الأولى القوة، والقوة معلوم أنها من أعظم ما يطلب، والمراد بالقوة هنا ما يشمل الحرص على الإتيان بالشيء على كماله، وليس المراد فقط القوة البدنية، وإنما المراد بأن كل ما يوكل إليهم وكل ما يقومون به فإنهم يأتون به بقوة، ويأتون به على جهة الكمال. هذه القوة كما يفهم ذلك من قول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومثل قوله عز وجل: يحيى خذ الكتاب بقوة، وقوله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومعلوم أن القوة ليس المراد بها القوة الباطشة المؤذية، وقد وضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فملك النفس عند الغضب من أعظم القوى. فهؤلاء يوصفوا، فهؤلاء الأنبياء عليهم السلام وصفوا بأنهم أولو القوة، يعني القوة في كل ما يأتون وما يذرون، قوة في النبوة، قوة في التبليغ، قوة في التحمل، قوة في الصبر، قوة في الدعوة، هذه القوة. ومعلوم أن هذا من أعظم ما يوصف به ومن أجمل ما يتصف به من يختاره الله عز وجل هذا المؤمن، أن يكون قويا ليكون أحب إلى الله وليكون خيرا. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ويوضح ذلك أيضا تكملة الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز إلى آخره. فالحرص قوة والاستعانة بالله قوة وعدم العجز قوة وهكذا. فكل ما تأتيه من أعمالك وأفعالك وأقوالك وشأنك كله تأتيه بقوة، تأتي به على كماله، ولا تكون دنيء النفس، ولا تكون ضعيف الهمة، ولا تكون ضعيف الإرادة، فكل ذلك داخل في القوة. إذا طلبت العلم تطلبه بقوة، وإذا طلبت العمل تطلبه بقوة، وإذا توجهت إلى أمر تتوجه إليه بقوة. والمراد بقوة بمعنى أن تستكمل أموره وعناصره ومتطلباته. وأظهر ما تظهر القوة في قوة الإرادة وقوة الشكيمة. وحينما نقول قوة الإرادة فإنما نعني قوة ضبط النفس وقوة التحكم في النفس سواء في الإقدام أو في الإحجام. فإذا وفقك الله عز وجل وملكت زمام نفسك وتحكمت فيها فأنت القوي بإذن الله. ولهذا نعت هؤلاء الأنبياء عليهم السلام بأنهم أولو الأيدي، كانوا أقوياء في عبادتهم، في علمهم، في دعوتهم، في تحملهم، في صبرهم، سواء في جانب الجم في جانب السلبي أو في جانب الإيجاب. وكذلك أيضا كانوا أولي أبصار، أولي الأيدي والأبصار وأولي الأبصار، يعني أولي النظر والتفكر والتأمل والتعقل. ولهذا الله عز وجل في التفكر في خلق السماوات والأرض يقول سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فأولو الألباب يعني أولو النظر وأولو الفكر وأولو الأبصار. ولهذا دائما في القرآن لقوم يتفكرون، لقوم يفقهون، لقوم يعقلون. فالعقل والفقه والتفكر واللب كل ذلك يعني البصر. وكأننا بالتأمل ننظر كيف يكون حال من يجمع هاتين الخصلتين القوة والفكر، بمعنى النظر والتأمل وعدم التعجل في إعطاء الأحكام، وإنما لا تصدر مواقفهم ولا تصدر أحكامهم ولا تصرفات إلا من بعد نظر وبعد بصر وبعد فكر. ولهذا كان هذا من نفس هؤلاء الأخيار. ثم قال سبحانه إنا أخلصناهم لخالصة ذكر الدار. ولا شك أن هذا يعني من أعظم الدلائل على قربهم من الله عز وجل وعلى ما اختصهم الله عز وجل به من الفضل. إنا أخلصناهم، والإخلاص بمعنى الاستخلاص، بمعنى أن الله عز وجل خصهم واصطفاهم وكانت لهم هذه المنزلة الخاصة والمكانة المتميزة. أخلصناهم بخالصة. خالصة هنا جاءت مع الفعل أخلصناهم بخالصة، تأكيد على مدى الخلوص الذي حظي به هؤلاء الأنبياء والرسل الكرام عليه السلام. أخلصناهم بخالصة ثم أتيناهم بإتيان، أو حاضر بحاضرة أو نحو ذلك، بمعنى كان نوع من زيادة التأكيد. واضح ذلك في قول ذكر الدار، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، بمعنى أن الله عز وجل اصطفاهم في الآخرة، وهذا ما لا شك أنه أعظم الاصطفاء، ذكر الدار المراد بها الآخرة، بمعنى أن الله عز وجل خصهم باصطفاء خاص في الآخرة، في منازل خاصة في الآخرة. ثم قال وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، زيادة التأكيد. ولو تأملتم هذا السياق مع المحاجة في أول السورة مع هؤلاء المعاندين كفار قريش وتطاولهم على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هذا الذكر والشرف لهؤلاء الأنبياء، لا شك قطعا أنه كأنه يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء وأعظم. فالله يصطفي من يشاء، وحينما يصطفي فإنه سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء على 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 أعظم درجات الاصطفاء. ولهذا لاحظ هذه النعوت، أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فلا شك أن هذا منتهى القرب من الله سبحانه وتعالى ومنتهى الرضا من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الأنبياء. وإنهم عندنا لمن المصطفين، مصطفين جمع مصطفى، ومصطفى هنا اسم مفعول بمعنى أن الله اصطفاه، واسم الفاعل منه مصطفي. فلو قال مصطفين لكان المصطفي هو الله، ومصطفين المصطفى هو هؤلاء الأنبياء الأخيار نعت آخر. والخير هو الذي من جمع صفات الكمال، فهو مصطفى من قبل الله عز وجل، ووصفه الله بأنه خير أو من الأخيار، وهو من جمع المكارم في خلقه، في سمته، في أدبه، في عبادته، في استجماعه لكل صفات الكمال. ثم قال سبحانه واذكر إسماعيل واليسع والكفر، أيضا هؤلاء ثلاثة آخرون، إسماعيل واليسع والكفر. إسماعيل معلوم طبعا أنه ابن إبراهيم، ولكنه ذكر مع هؤلاء لأنه كأن منزلته من إبراهيم على ما ذكر بعض المفسرين كمنزلة إليسع من إلياس، فإسماعيل هو أبو العرب، وإليسع نبي من أنبياء بني إسرائيل لكنه ليس رسولا وإنما تابع، وكذلك ذا الكفل. أيضا كان مرة معنا أنه قيل إنه رسول وقيل ليس برسول، وعلى الأظهر أنه نبي الأنبياء، ولا سيما أنه ذكر مع هؤلاء وذكر في سورة الصفات وذكر في سورة الأنبياء وذكر في سورة الأنعام من ذكر، وإنما ذكر في سورة الأنبياء. والغريب أنه أيضا ذكروا جميعا في سورة الأنبياء، وهو إسماعيل وليس على الكفلي وكل من الصابرين، وإسماعيل وليس على الكفلي وكل من الصابرين، فذكروا جميعا هؤلاء الثلاثة ذكروا جميعا، فهم جمعوا أو جمعوا صفات مشتركة، أنهم من الأخيار وأنهم من الصابرين كما في سورة الأنبياء. كما قلنا الأخيار هو من جمع صفات المكارم كلها في الخلق وفي حسن الأداء لما كلف به، ولا سيما في باب الرسالة. ثم قال سبحانه هذا ذكر، يعني ما سبق من أحوال الأنبياء وقصصهم، هؤلاء الذين قصوا داود وسليمان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإليسع بالذكر، بمعنى إما أن يكون ذكر بمعنى شرف أو ذكر من أجل التذكر. ولهذا قال بعد هذا ذكر وإن للمتقين، ويؤتى بهذا في الإشارة للانتقال كأما بعد ومثل ذلك، ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله، هذا وإن للمتقين، هذا ذكر وهذا وإن للطاغين، هذا ذكر وإن للمتقين، هذا وهذا وهذا وإن للطاغين، فيؤتى بها للانتقال، وإن كان الربط ظاهر جدا بمعنى أنه ذكر هؤلاء الأنبياء ثم ذكر جزاؤهم، قال هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. والتسلسل في المناسبة واضح، فذكر الأنبياء ثم ذكر الجزاء، ولا سيما أن ينبغي أن نستصحب أن الحديث من أول السورة هو في المحاجة مع هؤلاء المشركين مشركي قريش وهؤلاء المعاندين، فذكر هؤلاء ثم ذكر جزاؤهم، وإن هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. ولا شك أنه يدخل في المتقين دخولا أوليا الأنبياء السابقون، لحسن مآب يعني لمآب حسن، والمآب هو المصير والمرجع، فعاقبتهم حسنة. ثم ذكر هذا حسن المآب ما هو، فقال جنات عدن، والجنة والجنات جاء صفتها في القرآن في مواطن كثيرة، من حيث نعيمها ومن حيث ما فيها من أنهار وما فيها من ألوان النعيم الذي يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وعدن يعني إقامة، جنات عدن يعني الدائمة والتي نعيمها لا ينفد وقرة العين فيها لا تنقطع، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. لا شك أن هذا إشارة إلى عظيم التكريم الذي يتلقى به هؤلاء المتقون، فحينما مفتحة لهم الأبواب أنها مهيئة، وهذا يدل على عظم رضا الله سبحانه وتعالى عنهم وعلى شكر الله عز وجل لما قدموا، فالله عز وجل يشكر عباده على أعمالهم، وإن كان هو سبحانه المستحق للشكر وحده، ولكنه من فضله وكرمه أعد ألوان الجزاء لهؤلاء المتقين مفتحة لهم الأبواب، فهي مهيئة وهم مخدومون، وإشعار إلى عظم الجزاء الذي ينتظرهم. متكئين فيها يعني كأنها طبعا مفتحة وكأنهم دخلوا. فمن أعظم ألوان النعيم الاتكاء، وسبق أن أشرنا لشيء من هذا في سورة الصفات، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، لأن عادة لا يكون الاتكاء ولا يكون الدعوة بالفاكهة والشراب، لأن الفاكهة غالبا هي أكل ثانوي ليس الأكل الرئيسي، وكذلك الشراب، فهذا يدل على نهاية النعيم. والاتكاء كما قلنا بعد ما ينقض الإنسان من حاله يتكي، والاتكاء تدل على تمام الترف وعلى غاية الراحة والسرور، فالإنسان لا يتكي ولا يعني أيضا يطلب وهو متكئ على أرائك متكئون. وعشرنا كذلك في سورة الصفات بخاصة، فحينما يعني قال قائل منه إني كان لي قرين إلى آخره، وأنه يعني كأنهم يعني بعدما رأوا ما أنعم الله عز وجل عليه وجلسوا على رأيك وجلسوا على ألوان الفروش، فجلسوا يعني يتسامرون ويتحدثون. وعادة السمر والحديث لا يكون إلا بعد الإحساس بتمام النعيم، فما بالك بنعيم الجنة، وما بالك باتكائها، وما بالك بأنواع ما يقدم بها. ولهذا كثيرا ما يعبر القرآن بالاتكاء على الأرائك والجلوس على الأرائك ومتقابلين وعلى سور المتقابلين، لأن هذا غاية النعيم وغاية الراحة وغاية يعني الإحساس بتحقيق جميع المطالب. متكئين فيها يلعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. والفاكهة جاءت أوصافها ونعوتها في كتاب الله في أكثر من آية، أنواع الفاكهة وأنواع ما أعده الله عز وجل لهم. وشراب، المراد بالشراب هنا الخمر، فالشراب إذا أطلق فإنه يراد به الخمر. والله عز وجل ذكر أن فيها أنهارا، أن في الجنة أنهارا من خمر. ومع أنواع الأنهار الأخرى من اللبني والعسلي والماء إلى آخره، لكن الشراب إذا أطلق فيراد به الخمر، إلا إذا جاءت قرينة تدل على الماء وغيره، كما مر في قصة أيوب، هذا مغتسل بارد وشراب، شراب الماء لا يشرب، لكن هنا المراد به الخمر. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، أيضا هذا من النعيم، وهو الأزواج قاصرات الطرف. ومن جميل ما ذكر العلماء هنا، طبعا قاصرات الطرف معناها الطرف العين النظر، بمعنى لا تنظر إلا إلى زوجها، بمعنى لا تتطلع إلى غيره. لكن الطريف كما هو أن هل هي من إضافة الشيء إلى فاعله أو من إضافة الشيء إلى مفعوله؟ قاصرات الطرف يعني هل هي قاصرات الطرف بحيث لا ترى غير زوجها، أم أنها هي من جمالها جعلت زوجها قاصر الطرف، يعني زوجها قاصر طرفه لجمالها. ولا مانع من إرادة المعنيين، يعني الزوج قاصر طرفه لا يرى غيرها، وهي قاصر طرفها لا ترى غيرها، وهذا نبه إليه كثير من أهل العلم، وحتى الشيخ مسعود رحمه الله في تفسيره ذكر ذلك أيضا. فكلا الزوجين قاصر طرفه على صاحبه، والآية يعني تحتمل هذا وهذا، فهن قاصرات الطرف يعني أن من جمالهن صار أزواجهن طرفهم قاصر، أو صار أزواجهن طرفهم قاصر عليهن، أو هن قاصرات الطرف أيضا لا تتطلع إلى غير زوجها. ولا شك أن هذا طبعا من أعظم أو من أجمل صفات المرأة، وهو أيضا كذلك من أجمل صفات الرجال، أن يقصر طرفه على أهله، والمرأة تقصر طرفها على زوجها. ولهذا قال القائل في بعض القول في منظومته: وخير النساء من سرت الزوج منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهد، قصيرة ألفاظ قصيرة طرفها، قصيرة بيتها قصيرة قصيرة بيتها قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها قصيرة طرف العين عن كل أبعاد، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها قصيرة طرف العين عن كل أبعاد. وهذه من أجمل الخصائص والصفات التي تبتغى بالمرأة. وخير النساء من سرت الزوج منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهد، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها قصيرة طرف العين عن كل أبعاد. طبعا هذا مطلوب من النساء كما أنه مطلوب من الرجال. وقال سبحانه: وعندهم قاصرات الطرف أتراب، أتراب يعني متساوون في السن، شباب في غاية جمال العمر. وأتراب أيضا رجال ونساء، وتعلمون أن من أجمل ما يستمتع النساء أن تكون في سن المتقارب في سن الشباب، أما إذا كان متفاوت أو شيء فاختلف، لكن إذا كانوا أتراب ومتقارب وفي سن القوة والشباب من أجمل أمتع الأمر كما هو معروف. هذا طبعا كله ذكر للتقريب، هذا هو الذي يدركه أهل الدنيا، أما في الآخرة فشيء لا يعني لا تقاس، لا تقاس لذائد الجنة على لذائد الدنيا البتة، يعني ما خطر على قلب بشر. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لا يرد أبدا على قلبك أن ألوان النعيم التي سوف تلاقى في الجنة، ما خطر أصلا على قلبك. الإنسان الآن في الدنيا كل ما يتخيله مبني على شيء يعرفه. لو قيل لك ماذا تتخيل في المريخ، ماذا تتخيل في الكواكب، ما تتخيل إلا شيء لتصوره أنت، سواء تصورك للبشر بأعينهم وأنوفهم وأفواههم، أو تصورك للحيوانات بأرجلها الأربعة وبالطيور بأجنحتها، أو بالمباني بأشكالها وأعمدتها وجدرانها وبلاطها ونحو ذلك. فالإنسان لا يستطيع أن يخرج خياله عما عنده، ولهذا جاءت أوصاف الجنة بما نفهم، وإلا لا 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 الشيء أعظم وأعظم وأعظم ما خطر على قلبك، ما يخطر على قلبك أبدا يعني. لكن يعني ولهذا كان تفسير العلماء على ما نفهم، وكذا جاءت ألفاظ القرآن على ما نفهم، ولهذا قلنا أنه أتراب لما أنهم كلهم شباب وفي سن الشباب، ومن ألذ الأحوال أن يكون فيها شاب مع شابة، بينما إذا تقدم في السن أو تفاوت السن ما تكون اللذة على درجتها من حيث حسن الحديث وحسن هذا إلى آخره، وهناك الأتراب بمعنى أنهم في سن يعني هذا كما قلنا في الدنيا يعني تقريب دنيوي، وإلا الآخرة أعظم وأعظم وأعظم، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون اليوم الحساب. يعني من حينما يقول الله عز وجل هذا لهؤلاء المؤمنين وهؤلاء المتقين وهؤلاء الأنبياء، أو أن تقولوا الملائكة، قد تقول الملائكة وقد يكون الأنبياء، لكن حينما هذا النعيم العظيم الذي ما خطر على قلوبهم يقابلون من يقول هذا ما توعدون، هذا اللي كنتم وعدتم وهذا الذي عملتم من أجله، هذا يعني من أجمل ما يكون بردا على النفوس وعلى القلوب، هذا ما توعدون اليوم الحساب الذي هو اليوم الآخر، إن هذا ليزقنا ما له من نفاد، يعني هذا فقط رزق عبر بالرزق، وإلا المراد ما هو أعظم من كل ألوان النعيم، يعني كأنه قال هذا نعيمنا وهذا ثوابنا وهذا ما، لكن عبر بالرزق لأنه هو قد يكون من أعظم الغايات، وإلا الأمر أوسع من ذلك، ما له من نفاد لا ينقطع، ونعيم الجنة لا ينقطع، ولهذا قال الله عز وجل عطاء غير مجدود. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ذكرهم بالجمع إبراهيم وإسحاق ويعقوب ثم قال مصطفين، هذا التوضيح، إيش الإشكال؟ هم بالجمع طبعا، مصطفين جمع مصطفى، وإنهم من المصطفين يعني هم جمع، وكذلك أيضا حتى لو كان مفرد، لو قلنا إبراهيم من المصطفين بمعنى أنهم ليسوا وحدهم المصطفين، وإنما في مصطفى غيرهم، فالله اصطفى غيرهم من الأنبياء من أولي العزم، بل كل الأنبياء مصطفون، وإن كانوا فضل الله بعضهم على بعض، الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن كلهم مصطفى. عند الركوع في الصلاة أو السجود في صلاة ينزل من الذكر نقطة من الماء البول، فما حكمه؟ إذا كان تريد الصلاة، أما إذا بشكل مستمر يعني ما ينتهي لمسمى بثلث البول فأنت تصلي على حسب حالك ولا شيء عليك ولا خرج. أما إذا كان لا مرة واحدة ينقطع يعني مجرد إذا ركعت وتحركت انقطع ثم يعني ينتهي، فأنت تنتظر حتى ينتهي ثم تصلي ما لم يشق عليك. إذا كان الرهن بيتا أو شقة، هل يجوز للمرتهن الانتفاع به بالسكناء وتأجيره؟ هذا سبق أن جينا عليه في الجلسة الماضية. فإذا كان تحت يده فله أن 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 أن, أن, أن يتسع به بما يتسع به عادة، ولا سيما إذا كان أيضا مركوبا أو ناو كما قال النبي الظهر يركب بذره، الظهر يركب بنفقته ويحلب بذره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا طلب شخص من آخر أن يشتري له سيارة مثلا نقدا، وهذا الآخر لا يملكها، على أن يبيعها له وتقصدها، هل يجوز هذا؟ نعم، إذا اشتراها وملكها ثم باعها على صاحبه فلا مانع. إذا اشتراها وملكها ودخل ملكها ثم باعها على صديقه هذا فلا مانع. ما حكم التأويل في عموم آيات الله؟ فإني أسمع بعض الطلبة يمنعون التأويل خاصة في صفات الله ومثل هذه الآية. أي آية؟ أي ما ذكر الآية. على كل حال التأويل له معنيان، المعنى الأول التفسير. التفسير هذا مع التفسير ما في إشكال تؤول، لكن التأويل بالتفسير مع الإيضاح. أما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن معناه فهذا هو الممنوع في الصفات، فهذا هو التأويل الممنوع في صفات الله عز وجل. نؤمن بها على حقيقتها وعلى ما وصف الله عز وجل به نفسه. فمثلا في حينما يقول في ما يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فنؤمن بأن لله وجها، ولا نؤول بأن نقول الوجه والذات. وكذلك حينما يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، فنؤمن أن لله يدا ولا نؤولها بالقدرة، وهكذا. هذا هو التأويل الممنوع. هل كل من ذكر في سورة الأنبياء نبي وليس برسول؟ لا، فيهم أنبياء وفيهم رسل، إنما كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. أريد شراء سيارة من الأقساط من البنك، مع العلم أن البنك لا يملك ما يبيعه، فليشتري السيارة أو العقار لمن يريد تقسيطها تقسيطها، ومع ذلك ترى بالسين وليس بالصاد، أقساط وليس أقساط. ومع العلم أن مرتبي يصرف من ذلك البنك، فهل تنصحون لذلك؟ ما دام أنه لا يشتريها البنك لنفسه ولا تدخل ملكه فلا يجوز. يقول لي مساهمة في شركة استثمارية بمبلغ من المال، وآخذ الأرباح نهاية كل سنة وأصرفها على عيالي، هل علي زكاة في هذه الأرباح أم رأس المال فقط؟ لا، ما دام أن الربح يعني تستهلكه، فالذي يزكى هو ما عندك من حال حولان الحول. يعني إذا افترضنا مثلا أن الحول في رمضان واسمك في هذه الشركة، فلما جاء رمضان وجدت أن أسهمك رأس مال كذا وأن عليه أرباح، فأنت تزكي كل الموجود حتى الأرباح. فإذا جاء شهر رمضان تنظر ماذا عندك من هذه الأسهم، وسواء مما هو متعلق برأس المال أو ما هو الربح، فحال حولان الحول تزكي الموجود. يقول أنا أسكن في حي العزيزية وأصلي بالمسجد المجاور، هل صلاتي بمئة ألف صلاة حول لابد من الصلاة الحرام. لا مكة كلها حرام إن شاء الله، الصلاة في مكة كلها بمئة ألف صلاة، ولكن لا شك أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، لكن مكة كلها حرام إن شاء الله. تزوج والدي من امرأة أخرى وأرضعت ابنة عمي، فهل تكون ابنة عمي أختا لي من الرضاعة أم لا؟ نعم تكون أختك، لأن أباك أبوها. صلينا العصر مع إمام المسجد، وكان غالب ظني أنه لم يصلي إلا ثلاث ركعات، وعندما سألت بعض المصلين كان غير متأكدين من ذلك، وقمت بإعادة الصلاة أنا وبعض المصلين، فهل هذا جائز؟ والله ما يبدو له ما دام الأصل إلا إذا كنت متيقن، أما مجرد أن توهمت فما كان لك أن تعيد. قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هل هذا الأمر وجوب أو الاستحباب؟ لا الاستحباب، الاستحباب لأن الأصل أنه لا تجب إلا الصلوات الخمس، وإلا الأصل في الأمر يعني كل وجوب، لكن هذا صرفه أنه حينما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل علي غيرها في الصلوات الخمس، قال لا إلا أن تتطوع. يقول واحد من أصدقائي اسمه عماد الدين، هل يصح؟ لا بأس به إن شاء الله. ما معنى عدن؟ عدن يعني دائمة، وقلنا عدن يعني دائمة. كيف نجمع بين قوله تعالى مفتحة لهم الأبواب وقول فتحت أبوابها؟ ما في تعارض، فتحت أبوابها فتح لهم هو مفتوحة يعني، بمعنى أن مفتوحة هذا يعني إشارة إلى تمام الخدمة وتمام التحية. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.